بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كمتابعة للقاء البارحة، من شروط المدد الغيبي الجهاد أو المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجهاد يطلق على نوعين: على جهاد الآخر والعدو الخارجي، وعلى جهاد الإنسان على نفسه وعلى عدو داخله وباطنه. وفي مقارنة بين الجهادين ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لقوم رجعوا من سرية قتال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجبوا، شو الجهاد بين الأسنة والرماح، الدم، القتل، وهو كره لكم، وجهاد أصغر؟ قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. هذا جهاد النفس هو المحور الذي من خلاله سننطلق لبحث العقل والقلب. هذا الجهاد لابد أن نطرح في بداية بحثه سؤالين. السؤال الأول: مكان الجهاد، أين هذا الجهاد؟ والسؤال الثاني: كل جهاد، كل معركة إلى طرفين، ما هما الطرفان؟ وعلى ماذا القتال؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، أين هو هذا الجهاد؟ أين هو جهاد النفس؟ أين هو الجهاد الأكبر؟ والجواب كما ذكر علماء الأخلاق وكما ذكر الإمام الخميني قدس سره في هذا البحث في كتابه القيم 40 حديثا، حديث الأول جهاد النفس، بنصح بقراءته، بأن هذا الجهاد له عالمان: عالم الظاهر وعالم الباطن، عالم الملك وعالم الملكوت. أما عالم الملك، عالم الظاهر، فيوجد في الإنسان قوى ظاهرية هي محور هذا الجهاد. في عنده قوة اليد، اللسان، العين، الأذن، البطن، الرجل، في قوى ظاهرية. هذه القوى الظاهرية هي محور وواقع في وسط معركة الظاهر. على اليمين مثلا في جنود الرحمن مثل ما بيسمون بالأخلاق، وعلى اليسار في جنود الشيطان. جنود الرحمن بيحاولوا يشدوا هذه القوى إليها لتميل إليها، وجنود الشيطان بيحاولوا يشدوها نحو الشيطان لتميل إليها. العين، جنود الرحمن يحاولون للعين أن تنظر إلى المصحف لتقرأ القرآن، وأن تسهر للحرس في سبيل الله، وأن تقرأ العلم والمعرفة. وجنود الشيطان يحاولون للعين أن تتجسس على الآخرين تجسس السرد، وأن تنظر إلى مؤمن بإيذاء وإهانة وازدراء، وأن تنظر إلى الوالدين نظرة ماقت، وأن تنظر إلى عورات الآخرين. هذا صراع بين جيشين، بين معسكرين. هؤلاء يريدون أن يأتي أو تأتي هذه القوى إليهم، العين، لتفعل ما أحب الله، هلك نحو أمور الشيطان. الأذن، جنود الرحمن بيحاولوا يسحبوا الأذن إليهم بأن تستمع الأذن إلى القرآن، بأن تستمع إلى الدعاء، بأن تستمع إلى العلم النافع. جنود الشيطان يحاولون أن يأخذوا الأذن إلى ساحتهم بأن تسمع الغناء وبأن تسمع الغيبة. اللسان، جنود الشيطان يحاولون أن يأخذوا اللسان ليفتري على الآخرين، ليكذب، ليصدر منه السباب والشتائم. جنود الرحمن يحاولون أخذه نحو ذكر الله ونحو الدعوة إلى الخير ونحو مدارسة العلم ونحو التعليم النافع. البطن، جنود الرحمن يحاولون للبطن أن تعف عن الحرام وأن يصوم الإنسان في طاعة الله. جنود الشيطان يدعون البطن أن تأكل الحرام. اليد، جنود الشيطان يحاولون أن يأخذوا اليد إلى ساحتهم بأن تسرق، بأن تبطش بإيذاء ظالم. بينما جنود الشيطان، بينما جنود الرحمن يحاولون أن يأخذوا اليد إلى ساحتهم لتحمل قلم المعرفة النافعة، لتحمل السلاح في سبيل الله، لتساعد الآخرين، لتأخذ بيد عجوز تساعده، وهكذا. هذه معركة، هاي المعركة في عالم الظاهر الذي يسمى بعالم الملك. في عالم آخر أتحدث عنه ثم أرجع إلى عالم الظاهر، هو عالم الملكوت أو عالم الباطن. عالم الباطن هو عالم الصفات النفسانية الأساسية التي هي منبع عالم الظاهر، منبع تلك القوى، هي منبع سعادة الإنسان وشقاء الإنسان. بيقول علماء الأخلاق بالنفس في 4 قوى، هذه قوى هي ملكات في النفس: في القوة الشهوية، القوة الغضبية، القوة الوهمية، القوة العاقلة. القوة الشهوية، القوة الغضبية، القوة الوهمية، القوة العاقلة. العاقلة، قوة العقل. أما القوة الشهوية فهي التي تنطلق من ما يسمى بالناحية البهيمية في الإنسان، من ناحية الحيوانية في الإنسان، لتنطلق لتشبع رغباته وشهواته ونزواته، فتدفعه نحو الأكل، تدفعه نحو الشرب، تدفعه نحو شيء آخر. القوة الغضبية هي التي تنشأ مما يسمى من منشأ السبعية لدى الإنسان. قوة الغضب قد تدفع الإنسان للضرب الآخر، تدفع الإنسان لنظرة الإيذاء، تدفع الإنسان للشتم. قوة الشهوة، قوة الشهوة حينما يريد الإنسان أن يأكل هي التي تحرك اليد للسرقة وتحرك العين للنظر الحرام. قوة الغضب هي التي تحرك اليد ليبطش الإنسان بها وتحرك العين لينظر بتحقير للآخر. هذه القوة الباطنية هي منبع القوة الظاهرية. القوة الثالثة قوة الوهم. قوة الوهم، هون الوهم اصطلاح خاص، مش الاصطلاح لي، مش المعنى اللي عادة يأتي إلى الأذهان. لأن قوة الوهم هون معناتها تلك القوة التي تخطط والتي تدبر الأمور والتي تحتال على الأشياء، هي قوة محتالة بالمعنى العام. يعني مثلا قوة الشهوية تدفع الإنسان انه بده ياكل، يعني بده يسرق، بده تتحرك اليد نحو السرقة. كل وهمية هي بتخطط للإنسان انه كيف تسرق، تكون بالليل ما حدا شايفك، كيف بتنسخ على المفتاح، كيف بتفوت بتلبس كفوف احسن ما تترك البصمات. هذه قوة الوهم، هي اللي بتخطط، هذه قوة، هي بتحتال، قوة الوهم. الوهم اسمها الوهم، شو بدي اعمل، هن بيسموها مش ذنبي يعني. قوة الوهم. اسم هذا الصراع فكرة، في عندنا مصطلح بقول لا تشاح في الاصطلاحات، سموه اللي بدهم اياه. هذه قوة الوهم، هي مش العقل. هلا بدي احكي على فكرة عن فكرة اللي عم تنطلق منها، لانه هي موجودة، هي الفكرة عم تفضلي فيها انه ما اسمها العقل، لا هي الوهم. قوة الوهم هي القوة المحتالة، هي القوة التي تخطط والتي تدبر. والقوة الأخيرة هي قوة العقل. بدي شوي أجل الموضوع لأرجع لورا، برجع بحكي عن قوة العقل، لأنه هي القوة الأساسية اللي محور البحث، لأنه البحث عن العقل والقلب. نرجع شوي رجوع لعالم الظاهر. هلأ صار فينا نحكي شوي عن عالم الظاهر بعد ما حكينا عن عالم الباطن. عالم الظاهر، عالم الملك، المعركة في إلى وسط، إذا ما نرسمها بيطلع عنا عمود، يد، رجل، لسان، عين، بطن إلى آخره، في عمود وسطي. هذا العمود الوسطي جنود الرحمن تحاول أن تشد هذه القوى إليها، جنود الشيطان تحاول أن تشد هذه القوى إليها. هلا في إلى مدبر على رأسها، هو قوة الوهم، إلى مثل المدير، المدير عليها اللي بدبر أموره، المنسق، مش مشرف بقى، بتدخل، بتدخل، هذا في تدخل فيه. فعمليا هذا الوهم عادة لما إنسان بده يتحرك من خلال القوى اللي عنده، هو اللي بيخطط له، هو الوهم اللي بيخطط إنه بدك تسرق، كيف بتسرق، بدك تغتاب، كيف بتغتاب، بدك تفعل هذا. عادة قوة الوهم تتدخل في عملية التوجيه لهذه القوى. هلا هون بالصورة، بالصورة الإنسان، طيب هذا يشده وهذا يشده، هو أين؟ هو هذا الإنسان أين؟ في نظرية الإمام الخميني بيطرحها، بيقول الإنسان بقواه الظاهرة هو بالوسط، في عنده القوى الباطنية اللي هو القوى العاقلة والقوى الغضبية والقوى الشهوية والقوى الوهمية. بقول هذه القوى هي قوى خير مش قوى شر، هذه منبع الخيرات الإنسانية، لأن قوة الشهوة بها يستمر النسل البشري، وقوة الغضب بها يدافع الإنسان عن نفسه وعن عرضه وعن وطنه ويجاهد في سبيل الله، وقوة الوهم هي التي من خلالها يخطط الإنسان ويدفع كيد الأعداء. يعني هاي القوة قوة خير فضلا عن قوة العاقلة التي هي محض خير، بس الإنسان هو الذي يحرف هذه القوة، هو الذي يضعفها، هو الذي لا يقوي العقل ويجعل نفسه تميل نحو الشهوات. بس شو بيقول الإمام؟ بيقول الإنسان اللي وقع بالوسط بهذه القوة الظاهرة، لو ترك من دون شد حبال، من دون ما يشده جنود الرحمن، ومن دون ما يشدوه جنود الشيطان، وين الإنسان بيكون؟ بيقول الإمام إنه الإنسان بيميل نحو قوى الشيطان، بيميل نحو معسكر الشيطان بدون ما يشده لوحده، لأنه طبيعة الإنسان مش منحرف، لا الميول، عم بحكي الميول اللي عنده، طبيعة الميول تنساق نحو الشهوات أكثر، الميول الإنسانية تنساق عند ميلها العادي. طبعا هم ما عم بحكي عن المعرفة، عم بحكي عن السلوك، تفتوا ما عم بحكي عن المعرفة، لأنه المعرفة تعرفه بالله بالفطرة، عم بحكي عن السلوك، إنه طبيعة السلوك البشري سلوك على مستوى القابليات مائل. طيب إذا كان قابليات الإنسان مائل، يعني كيف إذا ما نصورها عصبي ميلي؟ فيش عصبي ميلي بتكون بطبيعتها؟ طيب إذا كان عصبي ميلي، يعني حتى واحد يحافظ على مستواها الوسطي شو بده يعمل؟ بده يشد من طرف جنود الرحمن. من هنا سمي الجهاد بالأكبر، لأن جهاد النفس هذا لابد له من شد دائم نحو جنود الرحمن حتى يموت الإنسان بحالة شد دائم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نحن معنا بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. شو العديلة عند الموت؟ العديلة هي أنه إبليس بآخر مرحلة من مراحل الإنسان قبيل أن يموت، حينما يشعر إبليس بضعف الإنسان أمام ملك الموت بيجي بيقول له هلا أنت خسران كل شيء وموقفك ضعيف وأنا أستطيع أن أنقذك من هذه الورطة، بس حق الإشارة شو هي؟ أكفر بالله حتى يموتوا كفر. عندنا روايات بتقول أنه إبليس بيضل لاح الإنسان حتى يموت، حتى يعدله أو يعدل به من الحق إلى الباطل. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. ما بدي فوت بحث العديلة، بحث العديلة بحث طويل العقيدة، بس هذا بحث العديلة يؤكد إنه هذا الجهاد هو جهاد مستمر. وكم من الناس انحرفوا بعد جهاد طويل. يعني بدوخ بتاريخنا الزبير بن عوام. الزبير بن عوام بدوخ، إذا بتقرأ قصته شيء مدهش. زبير من المتدينين، كان من أصحاب النبي المتدينين المتدينين. زبير من أصحاب بدر. زبير من اللي ما تركوا النبي بأحد. زبير من اللي ما بايعوا بقب بيت الإمام علي من حالقي الرؤوس. زبير ممن شهد على وصية السيرة الزهراء. زبير ممن شيع السيرة الزهراء. زبير من الموالين للإمام علي عليه السلام. الزبير برقبته بآخر حياته 100,000 قتيل. هذا الزبير شيء مدوخ، هو اللي سبب معركة الجمل ضد الإمام علي. الزبير هو هذا الشخصية، هو اللي راح عند السيدة عائشة هو طلحة وجابوها ضد الإمام علي وصار معركة وعرفان حاله غلطان وهرب من المعركة، بس هو اللي جابهم. هذا الزبير بن عوام. شيء مدوخ إنه الإنسان إنه آخر حياته كيف بينحر، بدأ جهاد. ما في واحد يقول انه قصة انه في ناس اكيد فوق الغربال وناس اكيد تحت الغربال. ما في، في جهاد تام، جهاد دائم، هو هذا الجهاد الاكبر. هذا الجهاد الاكبر بهذه القوى بده محاولة دائما لكي يبقى الانسان متماسكا حتى لا ينحرف نحو جنود الشيطان. طيب نجي لمسألة كيف ننتصر في هذه المعركة، هو سؤال أساسي. في عنا معركة، كيف ننتصر بها؟ هون ما نفتح سؤال ما معنى العقل، لأن قوة العاقلة هي مدخل للانتصار. ما معنى العقل؟ الإدراك. مين قال الإدراك؟ الإدراك. ما معنى العقل؟ تفتوا في شيء، هذه بس بين هلالين، في شيء مهم جدا بالأبحاث بالدراسات بالحوار بالتعليم، إنه قبل ما واحد يفوت بأي مبحث لابد أن يحدد المعنى الاصطلاحي أو المعنى الدقيق للمفهوم. بده يحدد، نحن نسميه بالحوزة، لابد من تحديد المبدأ التصوري، الصورة التي تأتي إلى الذهن من اللفظ. هاي الصورة بدها تدقيق تحديد، وإلا هلا بتناقش أنا وياك أنت مع الحرية أو ضد الحرية. قبل اللي أحكي شو معنى الحرية، يمكن نطلع اثنيناتها ضد الحرية ويمكن نطلع اثنيناتها مع الحرية. أنت مع المساواة بين الرجل والمرأة، شو معنى مساواة؟ شو قصدك مساواة؟ أنت مع الوطنية، شو معنى الوطنية؟ أنت مع الديمقراطية؟ فترة عم بحضر بفضائية، هذا عماد الدين أديب، عم كان في دكاترة وفي شخص سني قاعد، قال له شيخنا ما رأيك بالديمقراطية؟ قال له حرام. قال له ايه شو حرام؟ قبل يا اخي خلينا نحدد، هو تعجب منه قال له على شو رأيك بالديمقراطية؟ قال له حرام. لك شو حرام؟ وحدة وحدة. طيب اخي شو معنى الديمقراطية؟ انه هلا العالم بيتغنى بالديمقراطية اليوم،
ما قبل انت بدك تنفي بدك تثبت بدك حدد لي شو معنى، حدد المصطلح المفهوم قبل ما تجاوب تقول ايه ولا. العقل، ما هو العقل؟ العقل على مستوى تحديد المعنى ليس المراد منه المخ طبعا. اثنان، ليس المراد منه هنا الإدراك، وإن كان الإدراك هو معنى العقل، إدراك الكليات. بالمنطق شو بيقولوا؟ بيقولوا الإنسان يجتمع مع الحيوان بالبداية بقوة الحس. الإنسان بيحس من هو صغير والحيوان بيحس، بيكبر الإنسان فيشترك مع الحيوان في قوة الخيال. الخيال هي قياس المحسوسات، مثل القطة لبسين إذا بدأت تنط على متر بتطلع بتقيسها وبتعطي طاقة متر، على نص متر بتعطي طاقة نص متر. فالإنسان نفس الشيء، هلأ أنت نازل على الدرج بدون ما تشعر عم تعطي قياسات، وإلا إذا أعطيت قياس غلط وفكرت أنه فيش درجة شو بيصير عندك؟ هبوط، وقد توقع لأنه أعطيت قياس غلط. صح؟ نعرفها يعني. كل واحد بيعرفها، هذا الخيال اسمه. ثم يشترك مع الإنسان في قوة الوهم. الوهم غير الوهم لهون، هو اصطلاحات، الإصلاح منطقي. الوهم شو هو؟ هو إدراك الجزئي، يعني حب الطفل لأمه، الأم الطفل يدرك أنه يحب أمه، هذا الحب بيدرك، لذلك بيندفع نحوه. ما مثل ما الحيوان نفس الشيء، هلأ البسينات شوفون كيف حول أمهم والفيه لا حول أمهم إلى آخره. لما لا الحب، هلأ نشفط بقصة الغريزة والعاطفة. بالمقطع الأخير الإنسان يفترق عن الحيوان. شو بيفترق؟ بالعقل، المناطق الأولى. شو العقل؟ بيقولوا العقل هنا هو إدراك الكليات. هذا صح، تعريف منطقي هذا، لأن الإدراك مزبوط عم يحكي، هو إدراك الكليات. شو الإدراك الكليات؟ يعني ما معنى الحب؟ الحيوان ما بيعرف ما معنى الحب. الحيوان يشعر بأنه يحب أمه ولكنه لا يعرف معنى الحب. الإنسان يعرف معنى الحب، الحب العام. لذلك عرف الإنسان في المنطق بأنه حيوان ناطق. شو معنى ناطق؟ بيقولوا النطق قسمان أو نوعان، نطق باطني ونطق ظاهري، والنطق الظاهري باللسان والنطق الباطني بالعقل، وهو إدراك الكليات. العقل ليس المراد منه هنا إدراك الكليات، مراد من العقل هنا معنى دقيق أرجو الالتفات له. العقل هنا يراد منه معنى مدح كثيرا في الروايات وأعطي مرتبة عظيمة في الروايات. لاحظوا مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما يتحدث عن العقل يقول نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، ويقول الإمام الصادق عليه السلام ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل. طيب شو العقل هذا؟ العقل هو عبارة عن القوة التي تدرس نتائج الأعمال، وعلى أساس دراسة نتائج الأعمال توجه الأوامر وتصدر التوجيهات. تدرس النتائج، تتدبر العواقب. بدي أعطي أمثلة عليها حتى أوضح. هلأ الإنسان، من نحلل حركة الإنسان على حسب ما شرحت، القوة الشهوية تدفعه للأكل، بده يأكل بس ما معه مال، بيدخل على مطعم. القوة الشهوية تدفعه نحو الأكل. القوة الوهمية بتعلمه كيف بيسرق بإيده. تفت هلأ انطروا لما يحكي هذا مع الآخرين، خد لك شغلة وحطها تحت الجاكيت. هذي شو؟ هذي قوة الوهم عم تعلمه كيف. قوة العقل بتتدخل بتقول انه صح هلا انا باخذها وباكل وبشبع، بس اذا اخذتها احتمال هلا يشوفوني، اذا شافوني بفقد كرامتي وبفقد سمعتي، بصير يحكوا علي بيقولوا عني سراء. اذا كان في قانون مدني بعاقبني وقد يؤدي بي الى السجن، وقد إذا كنت في دولة إسلامية يؤدي ذلك إلى قطع اليد، وقد إذا كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وهذا قد يفوتني على جهنم، النتائج هذه القوة العقلية تدخل تدفع القوة الوهمية تدفع اليد عن السرقة، النتيجة الإنسان لا يسرق. هي قوة العقل، قوة العقل تدرس النتائج، قوة العقل تعمل دراسة ولو سريعة، قد تكون ما الإنسان مش كتير مرات بلتفت له، بس هذه الدراسة هذا التدبر بالعواقب قوة العقل تتدخل في هذه الدراسة لآخر شيء توجه، هذه قوة العقل. لذلك قوة العقل بحسب الاصطلاح الوارد عندنا هي قوة خير محضة، لا يمكن أن تتوجه إلى الشر، دائما مع الخير. قوة العقل بس أكمل المطلب، بس دائما مع الخير دائما، لأنه قوة العقل بواسطة ما تتربى عليه وتكون، ما هي تدرك الآخرة، يعني تدرك النتائج على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. هلا بيجي واحد بالامتحانات في سؤال يعني حامل الروشتة تاعيته، ها وصفة طبية، هلا مش بعض يقولوا روشتة ولا لا؟ والله حامل الروشتة تاعيته. هلا بيجي قوة الوهم بصير تقله انه هلا انت اذا طلعت فيها للروشتة بتكتب جواب صح يعني بتنجح، هاي بتأمن لك مستقبلك، فتأمر وتوجه العين ان تنظر الى الروشتة، وتوجه اليد ان تفتح الكتاب عمالة الروشتة. شفتوا هلا التحريك بيكون هون، تجي قوة العقل، قوة العقل هون تيجي بتدرس النتيجة صح. هلا اذا شفت انا بنجح بالامتحان مثلا، طيب بس بركي شافوني بشطبوها، طيب افترضنا اجت قوة الوهم قالت لا انا بعطيك عملية مدروسة محكمة ما حدا بيشوفك مثلا، هون قوة العقل اذا كان العقل واسع تتدخل عامل الاخروي وتكون مسألة حرام. لما تكون مسألة حرام بقول هلا واحد انه يسقط هلا يفوت على جهنم اخر شيء، أنا ما بعملها حتى لو كلفتني شو ما كلفتني، قد تكون خسارة بالتكتيك ولكنها ربح بالاستراتيجية، لأن قوة العقل تدرس النواحي الاستراتيجية مش بس التكتيكية. على فكرة قوة العقل هو اللي بتخلي واحد يشتغل سياسي صح، حتى بالأمور العامة بالسياسة صح. قوة العقل اللي عم بتحدث عنها هي عمق الفكر السياسي الشيعي وفرقه مثلاً عن السلفيين، لأنه صراع العقائد بيناتنا حول العقل، صراع الأساسي حول العقل، لأنه العقل بيتدخل ما بيتدخل، اللي بيقوله بيتدخل إحنا بقوله بيتدخل، حتى هلأ بالحركة السياسية هي بتدخل، ليش بتوسع بالموضوع، بس أنه هاي إذا بترجع لورا أساس هون. بس هلأ بدي أحكي أنا بنفس إنسان شخص، قوة العقل هون قد تقول له هلأ أنت عم تخسر علامي هون، بس انه ملتزم وعنده الصفحه كلها مبينة، اللوحه عنده كبيره، المشهد عنده واسع، بيوقف قوه العقل بيوقف حتى لو تسقط ما تعملها. انت حق عليك كان لازم تدرس، مين قالك ما تدرس؟ حاول مره تانية ودرس ونجح بامتياز. هذه قوه العقل التي يتدبر الانسان من خلالها اشياء، هذه فيها فرق بين وبين شيء اخر. في واحد مره ورد بالروايه سال الامام الصادق عليه السلام، قال له ما العقل؟ هيدي بين هلالان، الإمام الصادق كان بعصر الترجمات، عصر الترجمات هو عصر نقل الثقافة اليونانية إلى اللغة العربية، لأنه العالم المسيحي كان وقتها عالما قد أغلق أبواب الثقافة العقلية وفتح باب القلب المسيحي بحسب مصطلحهم هن، باب الإيمان القلبي، لأنه في تناقض عندهم بين العقل وبين القلب، فالقلب بحساباتهم كان بيلغيلهم الكنيسي، العقل عندهم كان بيلغيلهم الكنيسي، فلذلك جمدوا الثقافة العقلية حطوها على جنب. اجوا المسلمين، شو المسلمين؟ ما اول دفعة من الايات كان بتبلش باقرأ، وتاني دفع نون والقلم وما يسطرون، واطلبوا العلم ولو كان في الصين، واو الاسلام دي معرفة. مباشرة اخذوا هالكتب وبلشت شو ينقلوها. لما نقلوها صار في ازمة مصطلحات عند العرب، صار في ازمة مصطلحات. لذلك هلأ في بعض المصطلحات هلأ نحن بنستعملها بمعاني بشيل معاني العربية لها. يعني مثلا شو معنى الظن؟ الظن هلأ سأل كثير من الناس دارسين منطق، بقول لك الظن يعني من 51 احتمال، من 51 ل 99. هلأ الشائع هيك بالعلوم انه الاحتمال من 51 بين ال 50 وال 100 هو ظن، فوق الشك وتحت اليقين. شاك بالصلاح، هذا الاصطلاح يوناني مش عربي. هو لما اجوا جابوا هالكتب بدهم يترجموها، طلع عندهم مصطلح يوناني له هالمعنى، بس هذا المصطلح اليوناني ما له رديف عربي، قاموا نقوا شيء قريب منه. طلع عندهم ظن، ولا ظن بالعربي شو معناته؟ الاعتقاد. ظنوا انهم ملاقوا ربهم. عمين عم يحكي عن خلص المؤمنين. ظنوا انه، ظنوا يعني احتملوا، يعني اعتقدوا. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يعني اعتقد ان لن نضيق عليه الرزق. نبي هذا ظن هو الاعتقاد بالمعنى العام، الاعتقاد سواء كان يقيني او غير يقيني، بس هو الاعتقاد. هلا لذلك اليوم الصادق عليه السلام اجى واحد قال له ما العقل، قال له ما العقل؟ ما ازمه المصطلحات عملت فتنه مره بالمسلمين. اذا سامعين بفتنه خلق القران، في كلمة كلمة الله عند المسيحيين كلمة الله عيسى، وعندنا كلمة الله القرآن، وعند عيسى هو الله يعني هو قديم. فاتت على المصطلح العربي كلمة الله قديمة، طلعوا بعض المسلمين قالوا كلمة الله قديمة يعني القرآن قديم، قالوا هلك لا القرآن حادث. صار في مذابح بالتاريخ، تغير المذهب السني العام من المعتزل إلى الأشاعرة على المصطلح. مصطلح ما تفكروا مسألة هين، يعني هلأ السنة أشاعرة من وراء المصطلح، وهلأ السلفيين عم يرجعوا للجماعة هوليك. السلفيين عم يرجعوا لجماعة أحمد بن حنبل اللي فاتوا بالمسألة. فلذلك قراءة التاريخ، أنا عندي واضح أنه واحد ما بيفهم الحاضر إذا ما فهم التاريخ. هلأ الحركة السياسية بالعالم ما يمكن واحد يفهمها منيح إذا ما فهم التاريخ، لأنه في تكرار لبعض المشاهد عجيبة. يعني مرة عملت مقارنة بمحاضرة بين موقف العباسيين من السلفيين وبين موقف الأمريكان من السلفيين. ما المقارنة؟ اثنيناتهم عندهم موقف، تطلع معك العباسيين كانوا يفهمون أكثر من الأمريكان، بس إنه واحد بيعرفوهم لذلك عرفوا كيف يتعاملوا معهم. بس إنه لأنه هول اثنينات نفس عقلية، ما نفس عقلية كانت اللي هلأ هي هون موجود، هلأ عقلية موجودة كانت بالقرن الثالث، مش يعني تفكروها قصة، يعني هي نفس عقلية اللي هلأ موجودة كانت بالقرن الثالث. فوقت عصر الترجمات شو صار فيه؟ صار في أسئلة على المصطلحات. إجا واحد عند الإمام الصادق عليه السلام قال له ما العقل؟ يمكن واحد يفكر إنه يقول له الإمام الصادق عليه السلام هو إدراكه العام، إدراك الكلي، يعني لأنه كلمة الكلي كمان بعصر الترجمات، إدراك الكلي إدراك العام. بيجي الإمام الصادق عليه السلام شو بيقول له؟ بيقول له عن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. وين أخذوا هلأ؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني العقل صائب، العقل محط خير، العقل موجه توجيها صحيحا دائما دائما صحيح. أما هذاك شو فكر؟ فكر على هلأ السؤال قبل شوي سألنا على الوهم أنه هذا مش عقل. قال له فالذي كان في معاوية، مش نفس القصة؟ انه لما كنت عم اشتغل على الوهم انه هو اللي بيحتال، هو اللي بيخطط، وجه هذا عقله كبير. قال له فالذي كان في معاوية، قال الامام الصادق عليه السلام تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل. تلك النكراء، تلك الشيطنة. شو الشيطنة؟ هي قوة الوهم السلبية، انه هذيك وهم، هذه الشيطنة يعني قوة الوهم السلبية. ما قوة الوهم مرة بتكون إيجابية ومرة بتكون سلبية، هذه قوة الوهم السلبية، قوة الوهم الشيطانية. هذا العقل أراد الإسلام أن نقويه حتى نربح المعركة. الحل أن نقوي العقل، هذا هو الحل، أن نقوي العقل. طيب قبل ما أفوت بموضوع أنه تقويته كيف بتكون، هون بدي أدخل على المطلب اللي فات فيه شهيد مطهري، أنه القوة الغضبية، القوة الغضبية هي عبارة عن القوة التي من خلالها الإنسان يغضب، قد يقتل، قد يؤذي، قد ينظر بمقت، هذه القوة الغضبية. في شيء بيشبهها حدا، هي قوة الانفعالات العاطفية. في منشأ للانفعالات العاطفية، منشأ للحب، للشفقة، للتمني، للحزن. في منشأ، ما هو هذا المنشأ؟ هذا يسمى باصطلاح القلب. تفتوا القلب بإحدى الاصطلاحات معناته العقل. القلب باصطلاح من الاصطلاحات معناته العقل. بالأول شو كان يفعل الأول؟ بالأول يعني في جسد، في كتير تعبير جسد. طب في شيء غير الجسد؟ ما هلأ بعد شوي أنا بموت، بقعد ما عادش بتحرك، كنت تتحرك ما عادش تتحرك. يعني في خلايا، الخلايا، الخلايا كم مرة متغيرين عنده الخلايا؟ ما بيقولوا كل 5 سنين الخلايا بتتغير. طيب هذا الجسد ما منقوله 5 سنين، منقوله 8 سنين، بس كل فترة يعني هذا أقل شيء متغيرين شيء 4 مرات عنده. طيب بعده محمد، هذا محمد الصغير اللي كنا نحكي معه، بيقول له تعال يا محمد، روح يا محمد، هو ذاته بيتذكر حاله القديم، هو ذاته محمد، لك شكله غير شكل، تغير بشكل كامل، شكل تاني، بس بعده محمد وبعده بيتذكر محمد، وفي حقيقة اسمها محمد. مين هو محمد؟ ما الجسد اتغير، في محمد هو الروح مش الجسد، في روح عم تلبس كل شوية، بتخلع ثوب بتلبس ثوب، بتخلع ثوب بتلبس ثوب، بس بعدها الحقيقة هي محمد. هاي الحقيقة اللي داخل، اللي كانوا يعبروا عنا قلب، روح، نفس، قلب. يعني شو قلب؟ في ظاهر وداخل، بعدين عبروا كلمة داخل قالوا قلب، في مظهر وفي قلب، هو روح هو نفس. لأنه كان بالأول العرب بدهم يسموا شغلة، إنه شو كان يسموا شغلة مثلا؟ الإنسان بيتنفس بس ما بيشوف نفسه اللي بيتنفسه، فبقول هذا النفس ما بينشاف، فإذا هذا الشيء اللي ما بينشاف اسمه نفس. كانوا الريح ما بتنشاف، كانوا هذا الشيء الداخل اسمه روح من الريح. ما يعني تقريبات هي عمليا لشيء داخلي، كانوا يسموه قلب، قلب، عقل، نفس، روح، كانوا كله بيستعملوها مرات معنى واحد، نفس المعنى. بعدين صاروا يجوا تعالوا المصطلحات وساعي يقولوا هاي المعنى هيك وبعدين المعنى هيك. باللغة العربية اللي برائبها بيلاحظ منطلق منشأ، منشأ واحد. اللي بدي يقولوا انه بالنسبة لي القلب بمصطلح من المصطلحات معناته العقل، بس هون بالمصطلح اللي ما نحكي عنه هلأ مش معناته العقل، هو مقابل العقل، هو منشأ العاطفة، هو منشأ العاطفة، منشأ عواطف الإنسان. هذا منشأ العاطفة في صراع بينه وبين العقل، في صراع دائم. هذا الصراع مش بس بيلاحظ الواحد بسلوكه الخاص بينه وبين الله، في كل الحياة. بدي أعطي مثال، بما أنه المرأة هي مخزن العاطفة الأساسي، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل عاطفتها أقوى لاستمرار النس البشر، إنه يحتاج لهذه العاطفة، ولا لما استمر البشر بشكل متوازن، لذلك في أحكام شرعية جاءت تناسب هذه العاطفة. الله اللي خلق بيعرف كيف خلق، شو بيعطي أحكامه على حسب طبيعة خلقه. هذه العاطفة بدي أعطي أمثلة بالأم، لا لأنه أكثر شيء العاطفة بتتجيش بين الأم والولد. هلأ الأم خلق ابنها، عاطفة قوية جدا، مش الحال. هلأ ببعتوا على المدرسة ولا لا؟ كبر شوي الولد، تبركي زراعة على المدرسة، هلأ نزل، بركي هلسته السيارة، بركي وليك تأذى، هلأ بعده صغير بالمدرسة، بيجي العقل بيقول ما لازم يتعلم، ما هذا إذا بيطلع جاهل بيصير في مشكلة بمستقبله، فلازم يتعلم. العاطفة لا، العقل ايه؟ هلا العرف العام لما ينساق لمساله بيمشي الحال، العقل بيربح، بعتناه على المدرسه. اجت المدرسه بعت لنا ورقه الى اهل التلميذ الفلاني في رحله. ببعتوا على الرحله ولا ما ببعتوا على الرحله؟ طيب هلا بعتوا على الرحله، بركي هنيك هن ونازلين لا سمح الله، بركي في نهر في مي هنيك غرق، بركي حدا اذى، بركي ضاع، بركي بركي، ما بدي ابعته. بيجي العقل بيتدخل، القوى العقليه، قوى العاقله، انه لازم تنبت شخصيته، لازم هيدا يدخل مع المجتمع الاخر، لازم يصير اجتماعي، لازم تتكون شخصيته بشكل قوي. صراع ما بين القوى العقليه وما بين العاطفه، بعضهم تغلب العاطفه، ما بدي ابعته، نعتذر من ارسال التلميذ. بعضهم تغلب القوى العقليه، بيبعتوه، بدي طلع شوي الدوز، طلع شوي العيار. كبر الولد، اجا بابا ماما بدي روح على دورة عسكرية. شوفوا بس انه كيف بصير، شو دورة عسكرية؟ انه ما بدناش نطول كتير على هذا الوقت، كنت فت معكم امثل كتير. بدي روح دورة عسكرية، دورة عسكرية بتجي العاطفة هون، بركي صاروا شيء، بركي مات، بركي قتلوا، بركي بركي تب بكرة بعد ما يخلص دورة عسكرية ما بده يروح، بركي 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 بركي، بتجي العاطفة لا ما بدي ابعته. بيجي العقل، العقل المتدين طبعا، عقل الله، انه ما التدريب على السلاح واجب عينه على كل الشباب. انت هون عم تمنعيه من تكليفه الشرعي. بيجي العقل بيقول لك المتدرب قد يحمي نفسه، ما بيعرف واحد شو بيصير، يمكن اللي معه سلاح وبيعرف يستخدمه يبقى طيب وهداك يموت، الغير متدرب يموت. ما لازم واحد ما بيعرفش واحد شو بيصير، لازم يكون متدرب، يمكن ينقذ نفسه ينقذ اهله. بيجي العقل بيقول صراع ما بين العقل والعاطفه، اي بيغلب. بس عم صور اني نماذج صراع بقمه العاطفه بشكل متدرج. هذا صراع، صراع موجود. هذا الصراع العاطفي فيه هو البحث اللي بيحثه الشهيد مطهري ليقول العاطفي فيه هون بالإنسان عاطفي قوية. الإمام علي عليه السلام بيعبر عنا كما في الحديث الذي ذكره في هذا البحث، من عشق شيئا أعشى بصره وأظلم قلبه. من عشق شيئا، إذا صار عنده عشق، أعشى بصرة، أعماه. تفتوا شو عم يحكي هون؟ عم يحكي عن القوى الظاهرة، لك بيأثر على العين، لك إيه العاطفة بتأثر على العين، ما بتأثر على العين. هادي واحد بيحكواش نكتة، بيحكوا نكتة بيقولوا أو نهفية بس هي تربوية، إنه في وحدة عندها خادمة سودة وابنها عم يلعب مع الأولاد بالملعب، عنده ابن حلو كتير شايفيته أحلى ولد، والخادمة كمان ابنها عم يلعب بالملعب، ظبطت له سندويش، قالت للخادمة روح اعطيه لأحلى ولد بالملعب عن ابنها، راحت اعطته الخادمة لابنها الأسود. قصدي لأنه بتأثر الواحد لما يحب الشيء، لما يعشق، العشق بيقوله باللغة العربية، العشق هو أعلى مراتب الحب. العشق باللغة العربية مأخوذ من نبتة تسمى العشقة، إذا سامعين فيها. العشقة هي النبتة التي تلتف على الشجر وتمتص من العرق، من عروق الشجر. بيقولوا هذه الشجرة أصابتها عشقة فتؤدي بها إلى الذبول، هذا العشق. العشق بغير الصورة. هذه بالمنطق مرة عم بعطيهم مثال، بيقولوا إنه كيف بيأثر اللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ. قلت له إذا واحد حب وحدة، عشق وحدة اسمها مردكوشي، بصير يحب اسم مردكوشي، الله ما أجمله. ما الواحد لما يحب الشغلة بصير يحب كل تفاصيلها عمليا بغض النظر. هذا ايش بضحكوا الاسم مثلا، أنا الاسم هيدا، بس هيدا بصير يتغنى فيه انه شو هالجمال هيدا، شو هالأم اللي طلع منها هالاسم. شو صار تحب واحد اسم مردكوشي؟ كلام يوصل. الشاهد انه طبيعة العاطفة، طبيعة الحب، من عشق شيئا اعشى بصره. شوفوا الإمام علي عليه السلام تعبيراته ما أجملها. وأظلم قلبه، قلبه شو معناته هون؟ عقله. هون أظلم قلبه يعني طفى الجهاز هيك طبعا. سكروا هلأ التلفزيون، سكر التلفزيون، أظلمت التلفزيون، بيظلم يعني بيسكر، يعني العاطفة تصل إلى ناحية بتسكر القوى العقلية، بسكر بسكر العقل. الإمام علي عليه السلام عم بيحذر منا مثل ما بيقول الشاعر: وعين الرضا عن كل شيء كليلة كما أن عين السخط تبدل مساوية. يعني طبيعة الواحد لما يحب ويرضى بيتوجه بشكل كتير إيجابي، لما يبغض الله يستر شو بيعمل بعاطفته. طبعا طبعا ما طلعناش من الشارع اللي ماشي فيه أنا هلا. هيدي المسألة، هذا العشق، هذا الحب، هاي العاطفة اللي عم بحكي عنها، شيء المطهر بالبحث شو عامل؟ عم بيعمل إنه شو بتأدي، شو بتأدي؟ بتقول بتأدي أن الإنسان يصل إلى مرحلة يقتنع بعاطفته. شو بيصير؟ بيصير يفكر إنه هو صح. هنا تأتي قوة الوهم، هنا تأتي قوة الوهم. هول المقدمة اللي قلتها مش مذكورة بالكتاب، المقدمة اللي قلتها بالبداية قصة العالم الظاهر وعالم الباطن، بس بدون فهمها ما في واحد يفهم البحث، لأنه هون العاطفة هلأ بدأت تتوجه، تجي قوة الوهم. قوة الوهم بصير شو تعمل؟ بصير تبرر، بصير تخطط، بصير توجه قوة الوهم. يقول في تبيان علامة من علامات المؤمن الحقيقي، شوفوا الحديث ما أجمله عن الإمام علي عليه السلام، بيقول: المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، بظن بنفسه. المؤمن بظن بنفسه، مش المؤمن خلص أنا الحق وأنا عصواب دائم وأنا لا أخطئ، لا لا، بضل عنده في مرتبة بينه وبين نفسه يظن بها ظنا سلبيا، مش بيوثق ثقة تامة. يعني المؤمن احتمال خطأ بضل وارد عنده أنه هو مخطئ، شفتوا هذه تعليميا كثير مهمة. المؤمن يبقى احتمال خطأ وارد، هذه الثقة العمياء المسكرة هذه تؤدي إلى مهالك وإلى مساوئ. لا لا، هذه بيضل واحد على ثقة بالحق، بس هنا عشان عم يحكي عن النفس، شفتوا عم يحكي عن النفس مش عن العقل. المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، المسلك النفسي اللي بيصير فيه بيضلوا عنده نوع من الشك حتى إذا كان في خطأ بيشوفه، لأنه إذا واحد صار عنده قطع وكشف تام ما بيعود يشوف الخطأ، ما بيكون في احتمال أصلا للتوجيه. احتمال التوجيه أن يكون هناك توجيه بده يكون في احتمال، احتمال خطأ، احتمال خطأ مسار. شوفوا الجمال القرآني كيف بيعرض المطلب، كيف بيعرض المطلب أنه على الإنسان أن يقوي جانب العقل على كل شيء، على عاطفة تتوجه إلى أحد. يا أيها الذين آمنوا، شوفوا في آيات نحن نقراها هيك بشكل سريع وهي أي عن أي معنى عم تحكي، عن أي تربية اجتماعية عم تحكي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، يعني قوموا بالعدل. العدل من بيجي؟ العدل مش من العاطفة، بيجي العدل بيجي من العقل. العاطفة بتكون ضد العقل مرات. كونوا قوامين بالقسط، لأنه هلأ ليش مثلا عنا نحن من الأحكام أنه المرأة في بعض القضايا بدها شاهد تاني حدا على قد العاطفة، إن تضل إحداهما تذكرها الأخرى، لأنه في مشكلة العاطفة. هلأ أم توقف بالنوع، طبعا في أمهات غير هيك بالتربية، الأم بتصير مرات المرأة قد تصبح أحسن بكثير من الرجل حتى بالقوى المسلكية النابعة عن العقل بتصير. فعم بحكي عن النوع العام، أنه أم قضية ضد طفل ضد ابنها توقف ضد ابنها بقضية معينة، بالنوع العاطفة بتغلب. بس عندنا نحن بي مات ابنه
مع العملاء واستشهد واحد بضيعته وكان في تشيع بنفس الوقت، ترك جنازة ابنه وراح مشي بجنازة الشهيد. عندنا هي بالمقاومة، نحن قصدي بتلاقي بنوع الرجل العاطفة اللي عنده أخف من عاطفة المرأة عمليا، بس التربية الاجتماعية ما بتميز بين المرأة والرجل، تدعو كل منهما أن يحكما العقل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تفتوا لشهادة الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شو ما كانت القضية، كونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم، قسط عدل حسب العدل. لكي بالعدالة الظاهرة اللي أخطأ فيها القاضي، الإمام علي عليه السلام لما شاف اليهودي اللي سرق له درعه قال له الدرع درعي، قال له لا الدرع درعي، وكان الإمام علي هو الحاكم وقته، يعني كان أمير المؤمنين عند السنة يعني بعد عثمان، فجابوا عند القاضي، فوقف هو اليهودي شو القضية؟ قال له الإمام علي هذا الدرع لي، ما تقول أيها اليهودي؟ قال الدرع درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. خيفان بس بدوش يتخلى عن الدرع. قال له القاضي للإمام علي، والقاضي طبعا مين معينه؟ الإمام علي. قال له ما تقول يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن؟ قام الإمام علي صدر منه موقفان. الموقف الأول أنه أنبه، ليش عيطت له لقاله لقالي أبو حسن ولقاله ما عيطت له بكني؟ تفتوا لدقة العدالة. هلا هو بموقف بده درعه، أنه بدك تساوي بين اثنان، أبو حسن بتقول له أبو موسى لليهود، اثنان قال له عندك بينة؟ قال له لا ما عندي بينة. قال له ما في نحكم لك، درع لليهود. قال له يا معلق وضلوا راي. هلا القاضي انه نحن عنا انه اخطأ انه معصوم، المعصوم غير غير المعصوم، بس بالقضاء هذا هذا القضاء. طبعا اليهودي لما شافه راح قال امير المؤمنين يحاكمني امام قاضيه، هو قاضيه بعينه، ويحكم عليه ويذهب، والله ما هذا الدين الا دين الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الشاهد انه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، مش القريبين، الأقربين، حتى لو كانوا أقربين مهما كانوا في قرابتهم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما توقفوا عند هالقضايا هاي، ما في الله موجود، الله هو القريب الأقرب. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، صلت الآية على المطلب هذا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ما تتبعوا العواطف الأهواء، لابد أن تعدلوا. لذلك مثلا بتلاحظوا أنه الإسلام بشكل أساسي وجه نحو تقوية قوة العقل. بيجي واحد عند النبي بيقول له أوصني يا رسول الله، بيقول له لا تغضب، بيروح هيدا عن قومه بيحصل نزاع بين عشيرته وعشيرة ثانية، بيجي بده يغضب يقف مع عشيرته بيتذكر ان النبي قال له لا تغضب، بيهدئ حاله، بيدرس المسألة وبيحل القضايا بين عشيرتين، كان في قتلة ومش الحال، شو عمل؟ حكم العقل فيه. هذا بيفهم، هذا بياخد مفهوم بيطبقه. ونحن أزمتنا أزمة مسلكيات، في أزمة مفاهيم. يعني هذا اللي اجى عند النبي علموا شغل أم غاب، صار يصل عنه النبي لكوينه ما كان يجي، بعد فترة إجا لكوين رحت، قال له ما أنا ديك مرة سألتك سؤال وجاوبتني عليه، رحت ضليتني بقومي لا طبقته وجيت هلأ لتعلمني شغلة تاني. أنه هي أزمة مسلك، قال له لا تغضب راح قدام. إجا واحد عن النبي قال للنبي صلى الله عليه وآله، قال له عظني يا رسول الله. شو قال له النبي؟ قال له هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ قال له نعم يا رسول الله. سكت النبي ما كانش جواب. قال له هل أنت مستوصن، نبي كرر مش أنا عم كرر، هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ قال له نعم يا رسول الله. نطر بيسمع جواب، ما كان جواب. قال له النبي ثالث مرة، هل أنت مستوصن إن أوصيتك؟ قال له نعم يا رسول الله. صوروا هلأ هذا التكرار، يعني في شيء مهم. شو قال له النبي؟ قال له فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته. هذا هو العقل، فتدبر عاقبته، فإيك رشدا فامضه وإيك غيا فانتهي عنه. فتدبر عاقبته، تدبر النتيجة، مش انه تكون ردة فعل عاطفية، ردة فعل غضبية، ردة فعل عن شهوة، ردة فعل عن سيطرة الوهم. لابد ان تنظر الى النتيجة. من هون دعا الاسلام لتعميق المعرفة. ما كل ما واحد بيعرف، كل ما واحد شو بيقوى عنده العقل. بس اي معرفة؟ مش المعرفة النظرية اللي واحد بياخدها من خلال سطور الكتب فقط. المعرفة التي هي تدخل من العقل إلى القلب، التي بتعبير الخميني التي يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب، المعرفة التي تتحول إلى مسار عملي. لذلك هاي المعرفة، الإسلام بيقول المعرفة ما بتحصل بس بالتلقين. هلأ العالم يتجه تربويا نحو التعليم والتدريب، مظبوط؟ مش بس التعليم التلقيني، عم يبتعد العالم عن التلقينيات وعم يتوجه صوب التدريبيات بشكل اتجاه المنهج التربوي الحديث. الإسلام من أول مسار تأسيسه للكيان المؤمن في توجيه نحو التدريب، وإلا الإسلام ما قال فكر بالله ووحد الله بعقلك، ما قال له بس هيك الإنسان، قال له صلي، زجد على الأرض، جبهتك اللي هي أعلى شيء عندك وشرف عند الإنسان، قال له حطه على الأرض. مذهبنا مش على السجاد، على الأرض بلا تكون، بلنا فلسفة نحن فيها إنه بتكون على الأرض، مستحب إنه تحط منخارك على الأرض. ما بيقولوا بدي مرغ له أنفه بالأرض، الله سبحانه وتعالى قال له حط أنفك على الأرض، مستحب أنفك يكون على الأرض. لها تدريب، إنه إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأنه أن يتعلم الإنسان بالتدريب كيف يكون أمام الله ليشعر بالعزة أمام غيره، لأنه يأخذ هذه القوة من الله سبحانه وتعالى. صوم مش إنه التفت إنه مسألة الطعام بيعمل هيك وبيبعدك، لا، صوم صوم صوم. فوت بالظهر لما تكون جوعان على المطبخ عندك وما حدا شايفك وفي أكل بتحبه كتير وقوة الشهوية عندك والبطن بتحركك بتقلك كلك ما حدا شايفك، هلأ تجي أنت ما بتاكل. لا، لأنك تشعر بالرقابة الإلهية. هذا تدريب. سيد الزهراء بتقول أنه جعل الله أو فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص، تدريب. أراد معرفة وأراد تدريبا لتقوية الجانب العقلي، وتقوية الجانب العقلي تكون على أساس أن يعود الإنسان نفسه أن ينظر إلى النتائج. هذا بلا تربية، حتى بتربية الأولاد، حتى بتربية الأبناء، حتى بتربية الطلاب، هاي مسألة كتير أساسية. أنه لاحظ لما بده يربيهم على أنه شو النتيجة بعد، شو النتيجة. يعني بارح بعده واحد إجا قال لي بالليل، قال لي ابني سقط بالمدرسة، وأنا بتذكره هذيك السنة إجا عم يطلب مني واسطة لأنه سقط كمان ليفوتوا بمدرسة، انه سقط بالمدرسة، زربت زربه بالبيت مش عم طلعه من البيت، بدي ضلني زربه بالبيت، بدي خليه بالصيفية بالبيت، سكر عليه، قال لي عدي عقبه. قلت له يعني شو بتعمل؟ يعني افترضنا زربته البيت، شو بتحقق؟ شو النتيجة؟ انا عم بحكي انا وياه واضح انه هو ما عم فكر بالنتيجة، عم يفكر انه نكرز منه، بده يفك نكرزته انه يزربه بالبيت. قلت له شو النتيجة؟ بيعرف انه ما بتأثر على شيء. قلت له بتأثر عليه؟ قال لي لا. طلع عم يضلوا بتمهو يمكن يزداد سوءا، يعني بيعرفها انه هيك ومع ذلك عم يفكر يضلوا حاطه بالبيت. ما هذا مش عمل عقلائي. العمل العقلائي هو الذي تعرف متى تكبت نفسك حتى وان لامك الناس، لانك تعرف تلك النتيجه. هل العمل بالفرد بالمجتمع بالامه لابد
أن نتناوله. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. والحمد لله رب العالمين.